عن مركبات الجسم. فليس مجرد الكثرة والوفرة تعني الرضا ولا تعني الصحة ولا تعني المتاع الحسن. وأكثر من يكتوي بهذه الأسباب هم من حيث الشد النفسي والانتحار وتقطيع الأسر وفشو المخدرات والمسكرات والضجر من هذه الحياة، على الرغم أنهم وصلوا من حيث توفير المعيشة وأسبابها والسيولة النقدية في بني جلدتهم ويوفرون المرتبات ويوفرون، ومع هذا لا يحسون بأي سعادة، ليس عندهم متاع حسن ولا عندهم بركات. وبيودي فعلا أن أهل الإسلام يفقهون هذا وينظرون في المآسي حتى من خلال وسائل الإعلام، مآسي تنشر وإحصائيات تنشر وخسارات يبذلونها في سبيل إصلاح ما أفسدته مدنيته مليارات المليارات. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم وبابا كل شيء، بينما أمنوا واتقوا فتحنا بركات ومتعكم متعا حسنا، حسنا لا ضرر فيه. فهذه القضية يجب أن يفقهها، يجب أن يفقهها الناس، وبخاصة إن كان في الإنسان في بعض الناس في قلبه تشويش أو في قلبه مرض. فالاستغفار له أثر، وبخاصة يا إخواني في انشراح النفس. الإنسان حينما يستغفر والله سبحانه وتعالى حينما فتح أبواب المغفرة الإنسان يحس بارتياح. ولهذا العباد والصلحاء والذين فتح الله عز وجل عليهم في ألوان من العبادات حينما ينطرح بين يدي ربه ويعفر وجهه في التراب ويعفر أنفه لله عز وجل ويحني جبهته وهامه لله سبحانه وتعالى ويشكو بين يدي الله وينفس ويدعو ويبكي، هذا كله أثره في الدنيا من حيث التنفيس بشكل عجيب، فضلا عن فضل الله ورحمته في الآخرة. فإذا كان في الأمور النفسية معروف أنك أحيانا حينما تشكو لزميلك تحس بالرياح، مجرد أن تشكو أحيانا إذا كان عندك شد في بيتك وتذهب إلى صديق أو إلى صديق حميم وبعض الإخوان الذين تفضي إليهم ببعض أسرارك وتتكلم معهم، تخرج منهم وأنت مرتاح، بينما كنت حينما كنت مشدود إما من أهلك أو من أولادك أو من أخيك الكبير أو من أبيك تكلم عليك بكلام شديد ما أطقته فذهبت فنفست. الله سبحانه وتعالى هو أحق أن تلجأ إليه وتتكلم معه وتناجيه. النجاة في المناجاة، تأكد يا أخواني أن النجاة في المناجاة وأن الصلة بالصلاة، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة صلة بين عبده وبين ربه، والصلاة تدعو إلى وكذا، والصلاة كلها استغفار وكلها دعاء. فالانطراح بين يدي الله والاستغفار يعني يورث راحة ويورث تنفيس، فضلا عن ما يصحب ذلك من إخلاص وصدق وتوجه الله سبحانه وتعالى فيترتب عليه أثر الدنيا والآخرة. فمن هنا جاء الاستغفار. ولهذا لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. فلا غرابة أن يورث الاستغفار هذه الأشياء. ولهذا قد يكون لا, 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 لا نغرق في التفسير المادي ولا نغرق في 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 في, في الربط يعني بأمور مادية بحتة، وإن كان لا شك أن العلوم المعاصرة أثمرت كثيرا في هذا التفسير. ولهذا أحيانا حقيقة يعني فيما يذكر في بعض أمراض السرطان عافانا الله وإياكم أن بعض الناس يكون عندهم من القوة والتحمل والرضا بحيث يتكون في داخل جسمه ما بإذن الله يقضي على السرطان، لأن عنده نوع من المناعة وعندهم بحيث يستجيب كما يقولون يستجيب، بينما إذا كان الإنسان زاد اكتئابه قد لا تكون عنده استجابة. فهذا لا، ومن هنا لا أقول أن قطعا مثل هذا، لكن مجرد التقريب قد يكون الإنسان فعلا عنده نوع نفسي فيما يتعلق بالأولاد، فإذا استغفر وصدق انحل كثيرا من أحواله وأوضاعه بحيث يكون انطلق في الحياة في هذه الحياة بما أمر الله عز وجل. فهذا شيء من آثار الاستغفار. الاستغفار ليس مقصورا يا إخواني على المقصرين فقط، إنما الاستغفار دليل على قوة الإيمان. لا شك أن المؤمن يكون أكثر محاسبة لنفسه، وإن كان في ظاهر الحال هو أكثر يعني أكثر تقديما للصالحات من غيره، لكنه أيضا الإنسان كلما قدم من عمل صالح اشتدت محاسبته لنفسه. اسمعوا إلى أصحاب الجنة، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فأمننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فأن آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فكلما ازداد صلاح العبد ازداد استغفاره، كلما ازداد الصلاح ازداد الاستغفار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس استغفروا الله فإني أستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، ويقول ابن عمر كنا نعد في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بل من 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 اللطائف الحقيقة أن الاستغفار يكون بعد العمل الصالح، وهذا عجيب. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد بذل في الدعوة ما بذل، بذل مهجته وبذل نفسه وبذل حياته عليه الصلاة والسلام 23 سنة وهو يبذل في الحضر وفي السفر في المغازي في الجهاد في, 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 في القبائل في البيوت في الأسواق في المساجد عليه الصلاة والسلام. دعا دعا حتى رفع أعلام الملة وحتى دخل الناس في دين الله أفواجا. ماذا قال الله عز وجل له في نهاية العمل بعد انتهت القضية؟ قال له بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. عليه الصلاة والسلام لا يبدو أنه قصر، بل العكس دخل الناس في دين الله أفواجا. لكن أيضا يعني بعد العمل الصالح أكثر من الاستغفار. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بعد ما تتوضأ، والوضوء عبادة، الوضوء عبادة، والوضوء أيضا حتى الوضوء يتحادر الخطايا تتحادر مع القطر مع الماء ومع آخر قطر الماء، إذا غسل وجهه إذا غسل يديه إذا غسل رجليه تتحادر الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء كما في الحديث. بعدها ماذا تقول بعد الفراغ من هذه العبادة وهذا التطهر؟ تقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهر، وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. دعاء، مع أن نفس الوضوء هو كفارة للذنوب وتتحادر الذنوب مع الماء ومع آخر قطر الماء. الحجاج شهدوا المشاهد ووقفوا في المشاعر، وبخاصة بعد عرفة. العرفة كما تعلمون غالبا الحجاج يقدمون فيها من الأعمال الصالحة والاستغفار والبكاء ينتابهم شعور نحو التوجه إلى ربهم والدعاء والبكاء والاستغفار وعظم الرجاء في رحمة الله عز وجل، حتى إن الله سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة. ثم ينتقلون إلى المشعر الحرام. ماذا قال الله عز وجل لهم حينما انتقلوا المشعر؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين. قال ثم أفيضوا للمزدلفة ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا حتى الأعمال الصالحة التي تقدمها وتختمها بالاستغفار تختمها بالاستغفار. الذين يقومون من الليل أصحاب السحر وهؤلاء هم المغبوطون الذين نعتهم الله عز وجل بقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يهجعون يصلون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يصلون فإذا انتهوا من الصلاة استغفر. ولهذا كان عبد الله بن عمر يصلي ثم يسأل مولاه نافعا هل جاء السحر؟ فإذا قال نعم استغفر بدأ يستغفر. يعني بعد الصلاة مع أن الصلاة كلها لا شك أنها عبادة واستغفار ودعاء ومسألة لكن بعد العبادة يكون الاستغفار أيضا. ولهذا أيضا الحسن في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار مستغفرون كان يقول مدوا صلاتهم إلى السحر ثم استغفروا. مدوا صلاتهم إلى السحر صلوا من الليل إلى أن جاء السحر ثم تفرغوا للاستغفار. ولهذا من أفضل أوقات الاستغفار السحر والمستغفرين بالأسحار. والسحر هو ما قبل الفجر السحر هو ما قبل الفجر. فإذا وفق الله أحدكم وبعضكم وكان له يعني ورد في هذا الوقت فليجتهد من الاستغفار يصلي ما يتيسر ثم يخصص الوقت للاستغفار. هناك بعض ألفاظ جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم للاستغفار يحسن أن يعرفها وإلا لا شك أن الاستغفار بأي نوع من الاستغفار استغفر الله ذنبك رب اغفر لي ارحمني. لكن هناك أشياء جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار مما يدل على أن الاستغفار ليس فقط صيغة أستغفر الله وإن كانت هذه لا شك تؤدي المعنى لكن يدل على أن الاستغفار يحتاج إلى, 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 إلى تهيؤ. تأملوا هذا الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تلاحظون أنها توحيد وثناء على الله بما هو أهله واعتراف وتقصير وخلقتني وأنا عبدك خاضع عبدك يعني ليس بيدي شيء أنا خاضع لك تمام الخضوع أنت خلقتني وأنا عبدك يعني بين يديك لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت التزام بالقيام بأمور الإسلام ما مانع على عهدك ووعدك يعني أنا على عهد يعني على التزام بالإسلام. فكان سيد الاستغفار لأنه اشتمل على الدين كله على التوحيد اللهم أنت ربي اعتراف لا إله إلا أنت توحيد خلقتني وأنا عبدك إقرار بالخضوع والذلة وأن أمرك كله بيد الله سبحانه وتعالى تدبيرا وقضاء وأمرا وخلقا وتدبيرا سبحانه وتعالى وأنا على عهدك ووعدك أيضا التزام بالأمر والتزام بالإسلام والتزام بالأحكام والتزام بالعهد. ما هو العهد؟ العهد المسؤولية التكليف العهد على عهدك يعني بمعنى العهد الذي أخذته علي أخذه على بني آدم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم هذا هو العهد اللي هو التزام بالإسلام والتزام بما جاء به النبيون وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر ما صنعت بدأ الاعتراف بالتقصير. أعوذ بك من شر ما صنعت، كل ما صدر منك من شر تستعيذ بالله منه. صنعت نسبت أيضا إلى نفسك، أنت الذي فعلت. أبوء لك بنعمتك علي، أيضا هذا نوع من الاعتراف. أبوء بمعنى أقر وأعترف، أبوء يعني أقر وأعترف بنعمتك، وخاصة إذا علمتم أن الإنسان يقوله من قلب صادق. فما بكم من نعمة فمن الله، فإذا كنت لا تستطيع أن تحصي النعم وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، لكن تعترف بأنها من الله سبحانه وتعالى مهما كان فيك من نعم. أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، اعتراف وتقصير، أنا مقصر وأنا محل التقصير والخطايا. وأبوء بنعمتك علي فاغفر لي إنه لا أفضل ما إله. كذلك أيضا في الخبر الآخر، من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر له وإن كان قد فر من الزحف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لاحظوا أن الاستغفار يتضمن الثناء على الله عز وجل، ولاحظوا أن الاستغفار يتضمن التوحيد، ولاحظوا أن الاستغفار يتضمن الاعتراف. فينبغي أنكم دائما تحاولون تجمعون هذه العناصر في الاستغفار، الثناء على الله بما هو أهله، والتوحيد لله عز وجل، وإخلاص التوحيد. والتوحيد سوف نتكلم عنه في الجلسة القادمة في الجزء الآخر، كيف أن نبذ الشرك هو سبب المغفرة. لو أتيتني بقول ربي الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، الشرك دقيق كما سوف نذكر إن شاء الله في الجلسة القادمة. فأنت لاحظ أن حتى صيغ الاستغفار تتضمن التوحيد، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال غفر، من قال ذلك غفر له وإن كان قد فر من الزحف. والزحف، الفرار من الزحف من أكبر الكبائر، الفرار من الزحف من أكبر الكبائر، كما عد النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر السبع، سبع الموبقات، وعد منها الفرار من الزحف. فأولا هذا يدل على سعة فضل الله عز وجل ورحمته، وأنه يغفر الذنوب جميعا مهما كان كبيرها وصغيرها، ويدل على ما ينبغي أن يتضمن عليه الاستغفار، أن يتضمنه الاستغفار من الثناء على الله عز وجل، والتوحيد وإخلاص التوحيد لله عز وجل، والاعتراف بفضل الله عز وجل، والالتزام بعهده والتكاليف والأوامر، كل هذه أسباب للمغفرة. وهذا قد يأتي مناسبة إن شاء الله نتكلم عن شروط التوبة، من عدم الإصرار والإقلاع والعزم على الله، هذه قضايا مهمة في الاستغفار وفي التوبة. بقي نقطة أخيرة نشير إليها في الاستغفار، وهي المهم، مهمة جدا، وهي كما يقال هي مربط الفرس، وهي المحطة المقصد، وهي أنك حينما تستغفر ينبغي أن تكون صادقا في توجهك إلى الله عز وجل، وصادقا في أن هذه الذنوب التي تستغفرها أنك صادق في الإقلاع عنها. لأنك إذا كنت تستغفر وأنت تكذب، أو تستغفر وأنت منعقد قلبك على العودة إلى 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 الذنب، فإن استغفارك هذا يحتاج إلى استغفار. الله عز وجل يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل وهم يعلم. لاحظوا أن هذه عناصر أربعة كلها هي التي إذا اجتمعت بإذن الله يؤتي الاستغفار ثمرته وينتج أثره. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر. ذكروا الله، وقعت في الذنب، لأن عادة يا إخواني لا يقع الإنسان في الذنب إلا في حال تقصير، حال يغلبه الهوى، تغلبه النفس الأمارة بالسوء، يغلبه قرناء السوء. أما لو كان في تلك الساعة جدوة الإيمان قوية ما وقع، يقع في حالة ضعف. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشرب وهو مؤمن، إنما والله سبحانه وتعالى أعلم بما خلق، يصيب الإنسان حالة ضعف تجعله يقع، حينما يقع يندم، حينما يندم يذكر الله عز وجل. فالذي بعثه على الاستغفار ذكر الله، ما معنى ذكر الله؟ يعني أنه مؤمن بأن الله مطلع عليه، ومؤمن بأن الله ويخشى أن يحقق الله وعيده، يخاف. فالذي جعله يستغفر خوفه من الله، ذكره لله ذكر الحقيقي، هذا هو الذكر. الذكر بمعنى فعلا، حينما تقول ذكرا أو تذكر ذكرا تقوله وأنت معتقد ما فيه من اطلاع الله وعلم الله وقدرة الله، وأن كل ما فعلته محفوظ عليك ومسجل، تشهد عليه ما يزيد ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون. فكل هذه تجتمع في قلب المؤمن فيخاف، لأنه ذكر الله حقيقة. نعم غلبته جانب ضعف فوقع، لكن أفاق، ذكر الله. فلما ذكر الله ذكر أن الله قادر، وأنه محيط، وأنه مطلع، وأنه حافظ، وأنه مسجل، وأنه سوف يؤخذ بالذنب. إذن حينئذ ذكر الله، فالذكر هذا أثمر استغفارا، ذكر الله فاستغفر، جاءت الفاء المعقبة، ذكر الله فاستغفروا لذنوبه. ومن يغفر الذنوب إلا الله، أيضا هذا جانب إيماني، أنك فعلا موقن قطعا أن الله غافر ذنوبك. ولهذا لعلكم تذكرون بالأمس ما ذكرنا من آداب الدعاء، أن تدعو وأنت موقن بالإجابة، فأن تستغفر وأنت واثق بالله عز وجل، غير ثقتك بتقصيرك، لأن الاعتراف بالتقصير أيضا جانب مهم، أبوه بنعمتك عليه وأبوه بذنبي، لكن أيضا يجب أن تستيقن أن الله يغفر الذنوب، وهذا مهم، لأن هذا أيضا ينزع عنك الشعور بالذنب. حينما تستيقن أن الله يغفر الذنب وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، هذا له أثر كبير في انفتاح قلبك وانشراح نفسك. والقضية المهمة، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ويل للمصرين، ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، كل أمتي معافى إلى المجاهرين. المجاهرة من أظهر مظاهر الإصرار، نسأل الله السلامة. الإصرار بمعنى أنك تعمل العمل وتعرف أنه ذنب، ومع هذا منعقد قلبك على معاودة الذنب مرة أخرى، هذا هو الإصرار. ولو استغفرت بلسانك، فإذا استغفرت بلسانك وأنت مصر، هذا يحتاج إلى استغفار، بل هو ذنب يحتاج إلى استغفار. إذن هذه حقيقة الاستغفار، وهذه آثاره في الدنيا وفي الآخرة وفي حياة الناس وفي معاشهم وفي بيوتهم وفي أهليهم، وهذه هي آدابه، وهذه ما ينبغي من صيغ، وهذه كذلك ما ينبغي من تحري الأوقات وخاصة وقت السحر، وهذه آدابه من حيث خاصة من ترك الإصرار واللجوء إلى جناب الله عز وجل، والقطع والمعرفة والجذب أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. فإذا ضممنا هذا، إذا ما ذكرناه في الدعاء، آداب الدعاء، اجتمع لنا ما ينبغي أن نكون عليه حينما نناجي ربنا، وأن نعلم قطعا أن النجاة في المناجاة، وأن الصلة بالله هي بالصلاة. فدعاء واستغفارا وتوبة وإنابة وذكرا وإيمانا ويقينا وتوحيدا، هذه كل قضايا يجب أن يعمر بها القلب، وأن تستغل بها الأوقات، وبخاصة الأوقات الفاضلة التي تعيشونها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم توبة تمحى بها ما سلف من الذنوب، ويكون بها صلاح المستقبل كله. ولهذا أيضا أكثر من الاستغفار، نفس الإكثار من الاستغفار مطلوب. فمن وفقه الله عز وجل للاستغفار فالله سبحانه وتعالى لا يخيبه. ولهذا كان يقول حسن: استغفروا أو أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وفي مجالسكم وفي مساجدكم وفي أحوالكم، لا تدرون متى تتنزل المغفرة، لا تدرون متى تتنزل المغفرة. ولهذا أكثروا من الاستغفار في جميع أحوالكم. لأنها طلب مغفرة والإنسان محل التقصير. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أرجو شرح معاني هذه الكلمات، ولو كان سؤالي مزعج. لا ليس مزعج، لكنه صحيح أنه سؤال خاص، يعني قد لا يعني يستفيد كل الحضور، لكن لا مانع أن نشير إشارة خفيفة. يقول: ما هي لام الاستغراق ولام العهد الذهني ولام العهد الذكري واللف والنشر؟ لام الاستغراق هي اللام التي تفيد لام الجنس، مثل الحمد، الحمد لله رب العالمين. اللف واللام هنا لام استغراق بمعنى جميع المحامد لله، وهي اللي تسمى لام الجنس، يسمونها مثل كلا إن الإنسان لا يطغى. الألف واللام في الإنسان أول عصر إن الإنسان، هنا استغراق بمعنى جميع أنواع الإنسان، كل الإنسان، يعني كأنه قال كل إنسان في خسر. فالألف واللام تفيد كل، فإذا كان إذا حذفتها واستبدلتها بكل أفادت، وكان السياق صحيحا فهي تفيد الاستغراق، بمعنى تفيد الاستغراق جميع ما الجنس الذي تحتها، مثلا والعصر إن الإنسان لا في خسر. فالمراد بالإنسان كل الإنسان، جنس الإنسان، إلا المستثنى، إلا الذين آمنوا. فإذا الألف واللام هنا ليش؟ للاستغراق. اللام التي العهد الذهني واللام التي العهد الخارجي، لا أنت غلطان، فيها العهد الذهني والعهد الذكري، الذهني والذكري الحاضر يعني. العهد الذكري مثل قوله تعالى في 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 سورة المزمل: وأرسلنا فرعون رسولا، وأرسلنا فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، وأرسلنا إلى فرعون رسولا، رسولا نكرة، وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فالألف واللام هنا للعهد الذكري الذي هو الرسول المذكور قبل قليل، المذكور الرسول المذكور في الآية قبلها، لأن ما يمكن أن تقول فعصى فرعون الرسول يعني أي جنس رسول، لا، إن المقصود الرسول لأنه ذكر قبل قليل، فجاءت الألف واللام هنا للعهد الذكري، هذا عهد الذكري معنى المذكور قبل قليل. وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فهذا يسمى العهد الذكري المذكور قبل قليل. العهد اللام التي العهد الذهني مثلا: أنا وأنت نسير في طريق، فمررنا برجل مثلا كان على هيئة معينة، قد يكون في عاهة أو يكون في متميز، وبعد ما وصلنا البيت قلت لك أو بعد أيام شفت الرجل اللي كذا كذا. الألف واللام هذه لعهد ذهني في ذهنك أنت، بيني وبينك تعني فلان من الناس الذي التقينا به، فهذا عهد ذهني، لأنه ما سبق الذكر حينما تحدثنا، إنما شيء ما هو مذكور في السياق الآن، إنما شيء في الذهن لأننا سبق رأيناه، أرأيت الرجل الذي كذا كذا قلنا. فإذا أصبحت هنا الألف واللام لعهد الذهني. اللف والنشر هذا في الأساليب البلاغية، في الأساليب العربية، وقد يوجد في غير العربية لا أدري، لكن يسمى لف ونشر، فيه لف ونشر مرتب ولف ونشر غير مرتب. في قوله تعالى مثلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، لا في والله لا يحضرني مثال، لكن ايش والله ممكن، لا هو احيانا قد ما تمشي هذه، لكن والله لا يحضرني مثال، لكن هو عادة في الأساليب العربية تذكر صفات وبعد السياق يأتي تكملتها في بعدها. نعم
ما
أحسنت، نعم هذه صحيحة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم. فالله عز وجل ذكر في أولاء يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذان نعتان أو فريقان، تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين سودت، هذا لف ونشر غير مرتب، لأنه المرتب لو قال فأما الذين بيضت، لأنه ذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فذكر الأول البياض ثم السواد، الوجوه المبيضة والوجوه المسودة. في الجزاء قال فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت، فإذا لف ونشر غير مرتب، لف ونشر غير مرتب. وهذه أساليب بلاغية، هذه أساليب بلاغية. وأنا أقول أرجو أن لا يكون الحضور انزعجوا بالجواب، ما دام أنك ازعجتنا بالسؤال أرجو أن لا يكون انزعجوا بالجواب. يقال إن الذهب الأبيض مباح للرجال، لأن العامة لا يعرفونه، أي عوام الناس إلى آخره، فما الرأي في الأشياء المذهبة